أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة، وذلك له حالتان. الحالة الأولى أن يكون القيد الذي وقع فيه التردد على تقدير رجوعه إلى المادة يجب تحصيله بأن يكون موردا للتكليف، لا أن يكون مأخوذا على نحو فرض الوجود، كما لو جاءنا دليل وقال: زر الحسين عند زيارة أبيه فدار الأمر بين أن زيارة أبيه وهو أمير المؤمنين بلغنا الله وإياكم الزيارة، هل هو قيد في أصل وجوب زيارة الحسين، بحيث أنه إذا تحققت زيارة أمير المؤمنين عليه السلام فحينئذ يجب زيارة الحسين، فهو قيد في وجوب زيارة الحسين، أو أنه قيد في الواجب، أي أن وجوب زيارة الحسين فعلية غايته أن المطلوب حصة خاصة من زيارة الحسين، وهي المقيدة بزيارة من؟ بزيارة أبيه، بزيارة أمير المؤمنين، بحيث أن وجوب زيارة الحسين مطلق غايته أن هذه الزيارة مقيدة بزيارة الحسين، على أن تكون زيارة الحسين قيدا في الواجب، قيدا في زيارة الحسين لا قيدا في الوجوب. ملتفتين؟ الوجوب فعلي غايته أن الواجب هو زيارة الحسين المقيدة بزيارة أبيه، وفرق واضح بين البحثين. الأول الوجوب يجب أن تزور حسين مطلقا سواء زرت أبي أو ما زرت، بالآخر لكنه المطلوب تحقيق زيارة الحسين المقيدة بزيارة أبي. أما الثانية لا، أنت ما يجب عليك أن تزور الحسين، لو اتفق منك أنك حققت شرط الوجوب فزرت أبيه لابد أن تعرج على من؟ على الحسين عليه السلام. هذا القسم الأول، هذا النحو الأول. وفي هذا النحو الثمرة واضحة بين رجوع القيد إلى الوجوب أو رجوع القيد إلى الواجب، فإن أرجعنا القيد إلى الهيئة فلا يجب تحصيله، أما إذا أرجعناه إلى مفاد المادة والواجب فيجب تحصيله، لأنه مورد للتكليف. هذه الحالة الأولى، وهي الحالة المتعارفة والواضحة. الحالة الثانية أن يفرض أن القيد الذي تردد رجوعه بين المادة والهيئة هو أنه على تقدير رجوعه للمادة فهو مأخوذ مفروض الوجود، لا يجب تحصيله، كما لو قال: يجب الحج إن استطعت. ونحن تردد عندنا إن استطعت، هل هو قيد في الوجوب أو قيد في الواجب؟ فالوجوب فعلي غايته أن الحج معلق على حصول الاستطاعة، وعلى كل تقدير لا يجب تحصيله، سواء كان قيد للهيئة أو قيد للمادة. ظاهر عبارة المصنف بل صريحها شمول البحث إلى هذه الحالة، وأشكل عليه جمع من المعلقين على كلامه أنه لا ينبغي إدخال هذه الصورة في محل البحث، وذلك لأنه لا أثر لذلك، فعلى كل حال لا يجب تحصيله سواء كان قيد في الهيئة أو قيد في المادة. ولكن ما أفيد ممنوع. ليش شيخ مسلم؟ تعرف ليش؟ شيخنا ليش ممنوع؟
ذاك صاحب المنتصف نعم،
أحسنت. فنقول بأنه تظهر الثمرة أيضا في مثل هذا الفرض، وذلك لأنه نسلم أن لا ثمرة بلحاظ نفس القيد الذي دار أمره بين المادة والهيئة، نفس القيد الاستطاعة، نعم لا تظهر فيه الثمرة، فهو على كل حال لا يجب تحصيله، وإنما تظهر الثمرة لسائر المقدمات الأخرى. فإنه على تقدير أن الاستطاعة قيد في الوجوب فليس الوجوب فعلي، فإذا الوجوب لا ليس بفعلي فلا يجب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب، بحيث لو فرض أن هناك مقدمة وجودية للواجب كشراء الهادي كما بينا بالأمس، أخذ تأشيرة الحاج أو أخذ التذكرة، فلا يجب لعدم فعلية الوجوب. أما لو فرض أن هذا قيد للواجب لا قيد للوجوب، فإن الوجوب فعلي، ومقتضى فعلية الوجوب وجوب تحصيل جميع المقدمات ما عدا هذه المقدمة التي أخذت مفروضة الوجوب، فتظهر ثمرة أيضا في مثل هذا الفرض. على كل حال هنا إذن حالتان لهذا الفعل، فما هو مقتضى الصناعة يا أرباب الصناعة في مثل هذا المورد؟ ذكر الآخون مطلب سهل، قال إذا تردد عندنا أمر القيد فنرجع إلى مقام الإثبات، فإن استطعنا أن نستظهر بحسب قواعد العربية والظهور العرفي إرجاع القيد إلى المادة أو إرجاع القيد إلى الهيئة فبها ونعمت، فنتبع الظهور سواء كان المادة أو للهيئة. وأما إذا فرض أنه لا يوجد معين لحال القيد في مقام الإثبات فالمرجع هو الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي في الحالة الأولى هو تردد القيد بين أن يكون موردا للتكليف على تقدير رجوعه للمادة فيجب تحصيله، وبين كونه قيدا للهيئة فلا يجب تحصيله، فحينئذ نجري البراءة عن وجوب التحصيل. شك في الشبهة الوجوبية، هل يجب تحصيله أو لا؟ نجري البراءة. وكذا في الحالة الثانية، فإنه يقال بأن المقدمات الأخرى بناء على أن قيد الاستطاعة راجع للمادة يجب تحصيلها، أما بناء على رجوع إليها لا يجب تحصيلها، فالجاري هو البراءة، وحينئذ لنا إجراء البراءة في مثل هذا الفارض. إذن يمكن إجراء البراءة عن وجوب تحصيل القيد في مثل هذا المورد. نعم فلي. هذا ما ذكره الآخر. ولكن الشيخ الأعظم، كل البحث في الشيخ الأعظم، قدس سره، ذكر بأننا وإن بنينا على عدم إمكان إرجاع القيد إلى الهيئة، فليس عندنا دوران بناء على مبنانا، لأننا نرى استحالة إرجاع القيود إلى الماد إلى الهيئة، وكذا عدم عقلائية أو عرفية أو وجدانية المطلب الثاني الذي ذكره، إرجاع القيود إلى الهيئة. على كل حال المسألة احنا ما تدور عندنا، لكن تنزلا نتكلم، بحث تنزلي على رأي الشيخ، تنزلا نتكلم أنه لو دار أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، فليس المرجع عند عدم وجود ظهور عرفي هو الأصول العملية، بل يوجد عندنا ترجيح بلحاظ الأصول اللفظية، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصول اللفظية ترجيح الإطلاق في طرف الهيئة، أي المحافظة على الإطلاق في جهة الهيئة والتصرف في المادة، فنقيد المادة فتكون مقتضى الصناعة. حتى عند الدوران ما أقول، لا ما تقولون، وغرض هذا، لأن الشيخ ماذا يقول؟ دائما الهيئة مطلقة، وإنما القيود دائما ترجع إلى المادة. يقول هذه النتيجة أيضا التي أقول بها يمكن التوصل إليها حتى مع فرض الدوران، فالأصل معي لا معكم. الشيخ بالعكس الآخون جعل الأصل مع الشيخ، الأصل معه، لأن بالنكتة سنرجع للأصول العملية، ومقتضى الأصل عدم وجوب التحصيل، وهذا يتناسب في النتيجة مع إرجاع القيود إلى الهيئة. إذن الأصل العملي وهو البراءة يتناسب في النتيجة العملية مع إرجاع القيود إلى الهيئة، فيبطل كلام الشيخ بلحاظ النتيجة العملية. الشيخ بالعكس يقول مقتضى الصناعة أن القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة، فالهيئة مطلقة، إذا الهيئة مطلقة إذن يجب تحصيل سائر المقدمات في المثال الثاني، ويجب تحصيل المقدمة في المثال الأول. فما هو الوجه يا شيخنا الأعظم في إرجاع القيد إلى المادة والحفاظ على إطلاق الهيئة؟ ذكرها هنا وجهان. الوجه الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، درسنا بأن الإطلاق تارة يكون شمولي وأخرى يكون بدلي، فإذا قال المولى أكرم العالم، فالإطلاق بلحاظ الموضوع وهو العالم يطلق شنو؟ شمولي، يجب إكرام كل عالم، كل ما صدق عليه عالم يجب إكرامه. أما بلحاظ المتعلق وهو الإكرام شنو؟ بدلي لو شمولي؟ بدلي. المهم تحقيق طبيعي الإكرام، ولا يجب تحقيق جميع مصاديق الإكرام للعالم. فلو فرض أن زيد عالم وقلنا الإطلاق شمولي بلحاظ المتعلق، يجب تحقيق جميع أنحاء الإكرام، ما تخلص أنحاء الإكرام، خوب تكليف غير المقدور. الإكرام في هاللحظة، الإكرام في اللحظة الثانية، الإكرام بالهدية، الإكرام بالسلام، الإكرام بالدعوة، الإكرام بالدعوة يوم الثانية، كلها مصادق للإكرام، يقعد طول حياته إلى يوم القيامة قاعد يكرم ويكرم الأول ويكرم الثاني ويكرم الثالث. إذن المتعلق الإطلاق فيه بدلي، المطلوب صرف الوجود. وقد بحث مفصلان يا شيخ حسن، لا تؤدي كلام من هناك، بحث مفصلان في الحلقة الثالثة ما هي النكتة في كون الإطلاق في الموضوع شمولي والإطلاق في المتعلق بدلي، فليراجع ثمة، يعني في بحث الإطلاق في الحلقة الثالثة، رجعوا إلى قضية حقيقية كذا، بحث مفصل. نعم. إذا اتضح أن هنا إطلاقان، فيقول الشيخ الأعظم بأنه إذا قال المولى أكرم زيدا إن جاءك وتردد هذا القيد، وهو مجيء زيد، بين أن يكون قيدا للوجوب أو قيدا للإكرام للواجب. هنا نسألكم، عندنا إطلاقان، إطلاق في الهيئة وهو يجب الوجوب، وإطلاق في المادة وهو الواجب وهو الإكرام. فالإطلاق في الهيئة هل هو شمولي أو بدلي؟ والإطلاق في الواجب والمتعلق هل هو شمولي أو بدلي؟ من الواضح البين لمن لم يدرس الأصول فضلا عن أن درس الأصول أن الإطلاق في الهيئة في الوجوب إطلاق شمولي بلحاظ الأحوال، فيجب الإكرام لزيد صباحا، الوجوب ثابت صباحا مساء بلحاظ الوجوب وبلحاظ الواجب، قبل مجيء زيد، بعد مجيء زيد، ماشياً، راكباً، إذن هناك إطلاق أحوالي بلحاظ الوجوب. أما بلحاظ الواجب وهو الإكرام، فقد عرفت أن الإطلاق في المتعلق هو إطلاق بدلي، فليس من الواجب إكرام زيد العالم بجميع أنحاء الإكرام. ومقتضى هذا الإطلاق الشمولي هنا والإطلاق البدلي هناك ما هو؟ ليش نقول إطلاق شمولي محفوظ؟ لأن ما في إطلاق شمولي تقع في مشكلة. فلنأخذ زيد، أو نأخذ الإكرام. الإكرام له أنحاء، الإكرام بالسلام هذا إكرام، الإكرام بالهدية، الإكرام بالزيارة، ونأخذ طرف الوجوب ففيه إطلاق أحوالي. لو لم نقل بثبوت الإطلاق الأحوالي لما قلنا بثبوت وجوب الإكرام مثلا قبل مجيء زيد أو بعد مجيء زيد أو في الصباح أو في المساء، فلو أكرم في المساء وقلنا بعدم إطلاق الوجوب أحوالا ما تحقق منه الامتثال. متفتين؟ لو لم نقل بالإطلاق الأحوالي للوجوب، لو فرضنا أنه أكرمه في الليل نقول ما في إطلاق أحوالي شمولي للوجوب، فحينئذ ما تحقق الامتثال، مع أنه لا إشكال أنه متى ما تحقق الإكرام في أي حالة من الحالات تحقق امتثال الوجوب وامتثال الأمر، فهذا يكشف بوضوح أن الوجوب شنو؟ الوجوب شمولي بلحاظ الأحوال. إذن هذه المقدمة الأولى واضحة، أن الإطلاق في الهيئة شمولي بلحاظ الإطلاق الأحوالي، والإطلاق في المتعلق في المادة بدلي. المقدمة الثانية، إذا تعارضت الشمولية مع البدلية فالمرجح هو الشمولية على البدلية، ومعنى الترجيح المحافظة على إطلاق الشمولية والتصرف في البدلية. وذلك لأن تقييد البدلية لا يستلزم تصرفا في الظهور الزائد، لأن الواجب بلحاظ البدلية صرف الوجود، وصرف الوجود كما قد يتحقق به شنو هو بمجيء زيد أو عدم مجيء زيد. أما في الإطلاق الشمولي فإن رفع اليد عن الإطلاق الشمولي وتضييق دائرة الشمول تضييق في ظهور الإطلاق ظهور الدليل في الاستيعاب. واضح النكتة؟ إذن أنت إذا رفعت يدك عن الإطلاق الشمولي ضيقت الدائرة. أما إذا رفعت اليد عن البدلية فإن البدلية مأخوذة صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأي فرق. فلو قيدت الواجب بقيد معين لا يوجب ذلك انعدام صرف الوجود، لأن صرف الوجود يتحقق في طرف آخر، بخلاف ظهور الدليل في الشمولية مقتضاه الاستيعاب الانحل كل فرد 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 فرد. واضح النكتة؟ لا مو واضحة.
لكن حتى في مورد الإطلاق البدلي بعد التقييد فدائرة الأبدال أو البدلات دائرة هذه الأفراد العرضية تتضيق.
يقول هذا حيثية شمولية مو مستفادة من الإطلاق البدلي، مستفادة من الترخيص في التطبيق كما يقول النائني. يقول البدلية الإطلاق فقط حقه البدلية وهو صرف الوجود، أما الترخيص في التطبيق بحكم العقل ومع وجود الإطلاق الشمولي ووجود الدوران لا يحرز العقل في مثل هذه الموارد الترخيص في التطبيق. ما يستفاد الشمولية من حيثية البدلية وإن كان هناك شمولية بلحاظ التطبيق، لكن لو كنا نحن وهذان الإطلاقان مقتضى الإطلاق الشمولي أن كل فرد فرد فردين من ماذا من الوجوب مأخوذ الأحوالي، أما البدلية صرف الوجود، صرف الوجود يتحقق بأي فرد، بلحاظ صرف الوجود يتحقق بأي فرد. فحينئذ لو أعملنا القيد في ماذا القيد في المادة في البدلية ما صارت منافاة لنفس البدلية التي تقتضي صرف الوجود. خب، ولهذا ذكروا، هي اختصار ولا في بحث التعرض بحثوا هذا المطلب أكثر، ذكروا مفصلا هذا البحث، أنت تراه مفصلا هذا البحث يتعرض له الأعلام في باب التعارض. لو تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي، هناك ذكر جمع من الأعلام ومنهم الميرزا النائني أيضا ومنهم الشيخ الأعظم قبل الميرزا أنه يرجح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. إذن مقتضى ترجيح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، هي المقدمة مو بحثة هني مأخوذة مفروغة البحث، ولهذا حتى هنا الشيخ العظام في تقريب الكلام ما بينها، بس قال هي شمولي وهذا بدلي، أنت كمل البحث. وهذا مفروغ عنه الآن أن الشمولية مقدمة على البدلية. نعم. نعم.
كما في العام في
العبارة. بس يأتي بعدين.
أنا لما يجي ناقش، فأنا قصدي يعني هذا التقريب، يعني اللي فهمت إنه تقريب لعله كلام نائني، بس مو كلام الشيخ العظام.
لا، هذا كلام الشيخ العظام. غايته أن النائني انتصر إلى الشيخ، وبلور كلام الشيخ، وقال له كلام الشيخ العظام بلا إشكال، الآخون أشكل كما سيأتي بعد قليل، النائني جو انتصر إلى الشيخ.
نعم. أنا اللي فهمت يعني نقطة الشيخ العظام مجرد الشمولية كافية.
لا. هذا في التعميق، بتعميق ما ذكره عقل النائني، عقل الشيخ وهو النائني، وقد بحثه النائني مفصلا في الجزء الرابع من فوائد الأصول، راجعوا التعارض بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في الجزء الرابع من الفوائد مفصلا بحث هذا المطلب وناقش الآخر الذي لحين ما أخذنا كلامه سيأتي الآن يشرح كلامه. هذا الآن شرح كلام من الشيخ، مقدمتين، واحد زاوية واحد يساوي اثنين، إطلاق شمولي إطلاق بدلي، دار الأمر بينهما، نحافظ على الإطلاق الشمولي، نتصرف في الإطلاق البدلي، وهذا يعني إرجاع القيود إلى المادة دون الهيئة. فالوجوب فعلي في كل الأحوال، فوجوب الإكرام ثابت سواء قبل مجيء زيد أو بعد مجيء زيد. في هذا المثال أكرم زيدا إن جاءك، نفس الوجوب مطلق من ناحية مجيء زيد وعدم مجيء زيد، فسواء جاء زيد أو لم يجئ زيد قبل المجيء بعد المجيء، الوجوب فعلي، ومقتضى فعلية الوجوب أنه يجب تهيئة المقدمات. فلو توقف الإكرام على شراء باقة من الورد في خناء، فلو توقف الإكرام على شراء باقة من الورد، اشتري باقة إلى زوجتك شيخنا لكي بلي اشتروا باقة ورد لكي تدخل المرأة شوية تستأنس، بلي مو كل وش الغدا اليوم وش العشاء اليوم ها وش نظفت البيت شوية وردة، فإنها تدخل في القلب شيخنا وتبقى وردة تبقى. شنو الغدا اليوم زاد لو ما زاد حطيته في الثلاجة باقة ورد ترمم العلاقات العاطفية شيخنا. خب نعم ما نقدر نكمل بعد عشان تضح المطالب. فنقول إذا الوجوب فعلي، فإذا توقف إكرام زيد على شراء باقة من الورد أو شراء اللحم من السوق لكي تعزمه، على حسب إلى مرأة باقة ورد، إلى زيد تعزم على عزيمة خروف فيجب تحصيله واضح. وأما الواجب فهو مقيد، الواجب وهو أن الإكرام، هذا الإكرام المأخوذ على نحو البدلية، مقيد بشنو؟ بإن جاء زيد، بحيث أن الحصة، بل الحصة التي يراد تحقق الإكرام فيها، الإكرام عند مجيء زيد، فصرف الوجود يتحقق بغير هذا، في غير فرض الإكرام عند عدمي، فالإكرام عند عدم مجيء زيد لا يحقق صرف الوجود. واضح الفكرة؟ هذا كلام الشيخ العظم، كلام لطيف أنيق. ولهذا قال الشيخ العظم الأخون يقول، خلنا نقرأ العبارة تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن. ليش ما ذكر المتقدم؟ فكر، ليش ما قال متقدم؟ قال متأخر أو مقارن. لماذا لم يذكر في العبارة الشرط المتقدم؟ فكروا واكتبوا في الجروب، فعلوا الجروب، اكتبوا جواب في الجروب أو كذا. وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، هالعبارة اللي قلت لكم في حالتين، وقد أشكل جمع من الأعلام أنه إذا وجب تحصيله على تقدير رجوع المادة واضح، أما إذا ما وجب تحصيله ما هي الفائدة؟ نقول الفائدة تظهر في غير هذه المقدمة من سائر المقدمات الوجودية للواجب. فإن كان هيك الشيخ الآخر يقول اختصر المطلب على الطلبة، يقول فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية يعني الظهورات فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية، وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة الشيخ والبحث تنزل عند الشيخ بترجيح الإطلاق في طرف، ترجيح أن نحافظ على إطلاق الهيئة وتقييد المادة، فبالنتيجة سنرجع القيد إلى المادة وهي نفس النتيجة التي قالها الشيخ في مقام الثبوت، خلافا للأصول العملية، لأن بالنتيجة مقتضى الأصل العملي أن النتيجة أن القيد سيرجع عمليا إلى شنو؟ إلى الهيئة لا إلى المادة. إلى المادة. قال لوجهين: الوجه الأول أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، الوجوب شمولي. قال كما في هي أن إطلاق أحوالي كما في شمول، كما في الإطلاق الأفرادي، غاية أن هذا في الأحوال وهذا في الأفراد، كما في شيء كما تنظير، كما في شمول العام لأفراد. إيه ذاك إطلاق أو عموم أفرادي، هذا إطلاق شمولي أحوالي. فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير. يجب الإكرام سواء كان الوجوب قبل مجيء زيد، بعد مجيء زيد، في الصباح، في المساء، أنت ماشي، أنت قاعد، أنت كذا، التي يمكن أن يكون تقديرا لها. خب الوجوب مشروط بالقدرة، فلا إطلاق للوجوب للفرد غير المقدور، كما لو كان نائم نقول الوجوب يشمل حالة النوم، ما له معنى. ولهذا قال الشيخ التي يمكن أن يكون تقديرا له، بحيث أنه يكون تكليفا بالمقدور. وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة شنو؟ واحدة. لأن الإطلاق إطلاق شنو؟ بدلي. في حالة مجيء زيد أو حالة الصباح أو الإطلاق أحوالي هناك، في حالة إذا حافظنا على حالة معينة من الإطلاق الأحوالي وجئنا إلى الإطلاق الأفرادي وجئنا إلى البدلية، هل البدلية تقتضي إكراما في حالة واحدة أو إكرام واحد؟ إكرام واحد، وهو صرف الوجود. بعد تكملها هذا إطلاق شمولي، ما كملها الشيخ، إطلاق أحوالي. وحيث إن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق الأحوالي، فيرجح إطلاق في طرف الهيئة ويقيد المادة. فما نخلف الوجه الثاني، خلف الإشكال. أشكل الأخند على ما أفاده الشيخ في الوجه الأول بقوله وأنت خبير بما فيه. شهدكم بالخبرة. وحمار سالم من شاري قال الشيخ العظم والآخر الشيخ قال الشيخ الآخر قال بلي ما رجي إلا الشيخ العظم في الرسالة أنت خبير، وهذا الشيخ الآخر قال أنت خبير، ففين شاري بالخبرة. بيان ذلك يقول كلام الشيخ الأعظم مبني على هذه الكبرى، وهي أن الإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي للأظهرية، بحيث أن التصرف في الإطلاق الشمولي يستوجب ويستلزم تصرفا زائدا وتقييدا زائدا، بخلاف الإطلاق البدلي فالمطلوب صرف الوجود وهذا لا يؤثر. الشيخ الآخون يقول نكتة التقديم لابد أن ترجع إلى الظهور، ركز في نكتته، ولا تكفي التحليلات المنطقية أو الفلسفية أو الكذا، لابد أن ترجع المسألة إلى مسألة الظهور. فهل الإطلاق الشمولي أظهر من الإطلاق البدلي أو لا؟ إن كان أظهر فيقدم على الإطلاق البدلي، واضح النكتة؟ ومنشأ الظهور في الإطلاق ما هو؟ قرينة الحكمة. منشأ الظهور في الإطلاق قرينة الحكمة، ومن هنا ينفتح هذا البحث الدقيق الذي بحث في مفصلا في بحث الإطلاق. ما هي نتيجة مقدمات الحكمة؟ هنا مسالك كم؟ ثلاثة. مسلك يقول نتيجة مقدمات الحكمة الإطلاق الشمولي وحمل الإطلاق على البدلية يحتاج إلى قرينة خاصة في المورد، فمن يدعي أن الإطلاق مثلا بدلي في المتعلق هذا ليس من مقتضيات قرينة الحكمة وإنما من مقتضيات التكليف بغير المقدور أو ما شكل ذلك من النكات، وإلا قرينة الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي. هذا مسلك، هو مسلك المشهور. المسلك الثاني وهو ما قد يظهر إذا في ما خانتني الذاكرة من العراقي، أن الإطلاق أن مقدمات الحكمة نتيجته الإطلاق البدلي، وهو أنه المطلوب الطبيعي صار في الوجود غير المقيد، فوظيفة الإطلاق نفي القيد فقط لا إثبات الشمولية والاستيعاب، وأن ما دخل في العهدة صرف الوجود. أما أن صرف الوجود على نحو انطباق على تمام الأفعال مؤنة زائدة تحتاج إلى قرينة خاصة غير مقدمات الحكمة. مسلك ثالث يقول شيخنا الإطلاق مستفاد من نتيجة الحكمة ولا يثبت لا الشمولية ولا البدلية، يثبت الإطلاق الجامع، أما الشمولية تارة والبدلية تارة أخرى فتحتاج إلى قرينة. فمن يدعي أن الإطلاق في الموضوع شمولي يحتاج إلى مبرر، ومن يدعي أن الإطلاق في المتعلق بدلي يحتاج إلى مبرر، لأن خلافهما على خلاف الإطلاق، على خلاف يعني القاعدة الأول هو الإطلاق الجامع. الاستيعاب، أما الاستيعاب على نحو البدلية أو على نحو الشمولية هذا يحتاج إلى قرينة زائدة. ولم يذهب رابعون، ليش ما ذكروا هذا، أن الإطلاق نتيجته الشمولية والبدلية، لأن هذا لا معنى له، لأن مقدمات الحكمة واحدة، مقدمات الحكمة التي نجريها أمر واحد، ولا معنى أن هذا الواحد ينتج الشمولية وينتج البدلية، إما ينتج شمولية وينتج بدلية للاختلاف بين سنخي البدلية والشمولية، وليس من باب أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هكذا بعضهم أقول أن الواحد ليس إلا واحد، لا، أن هذا الشيء مقدمات عرفان، إما تنتج شمولية أو تنتج بدلية، لأنها تنتج شمولية تارة وبدلية تارة أخرى. واضح؟ والآخوند قدس سره يقول إذا رجعنا إلى ذاك البحث فإن الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كلاهما مستفاد في موردهما من الإطلاق بلحاظ إثبات أصل الاستيعاب، فكما أن الإطلاق الشمولي مستفاد من الإطلاق والشمولية بقرائن، والإطلاق البدلي الجامع الجنس مستفاد من الإطلاق والبدلية بحسب القرائن، فإنه لا موجب لجعل أحدهما أرجح من الآخر، لأن الإطلاق من حيث أنه إطلاق لا فرق فيه بين الشمولية والبدلية، ملتفتين؟ الإطلاق من حيث أنه إطلاق لا من حيث الشمولية البدلية، من حيث أنه إطلاق كلاهما منشأه مقدمات الحكمة، فمنشأ الظهورين في الإطلاق هنا وفي الإطلاق هناك بلحاظ الجنس شنه مقدمات الحكمة، أما الشمولية تحتاج إلى قرينة والبدلية تحتاج إلى قرينة خاصة، فلا أظهرية حينئذ لأحدهما على الآخر. نعم لو بنينا على أن مقدمات الحكمة مثلا تنتج الإطلاق الشمولي والبدلية تحتاج إلى مؤنة زائدة لقلنا أن الإطلاق الشمولي أظهر من البدلي لحاجة ذلك إلى مؤنة زائدة أزيد من الإطلاق، فإنما يحتاج إلى مؤنة زائدة يكون ظهوره يحتاج إلى شنو أخفى فيحتاج إلى مؤنة. واضح الفكرة؟ ولكن البدلية والشمولية بلحاظ حيثية الإطلاق كلاهما مستند إلى مقدمات الحكمة، وأما الحيثية المختصة فإنه كل منهما يحتاج إلى قرينة، ف فلا أظهرية لإطلاق على إطلاق، لأن كلاهما مستند إلى مقدمات الحكمة. ولعل الذي أوجب الوهم هو أنهم رأوا أنه العام الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، فتوهموا أن النكت في تقديم العام الشمولي على الإطلاق البدلي حيثية الشمولية والبدلية. واضح؟ مثلا لو قال المولى أكرم كل عالم، هذا إطلاق، هذا عموم، هذا عام، عام شمولي، أكرم كل عالم، عام شمولي، وقال لا تكرم أي فاسق، هذا إطلاق شنو؟ بدلي. لا تكرم فاسقا، استغفر الله، لا تكرم فاسقا، بحيث يكون الإطلاق بدلي. لا إشكال عندهم، لو تعارض أكرم كل عارم لهو عموم شمولي مع لا تكرم فاسقا، فهل نرفع اليد عن عموم العام في الفاسق، أو نرفع يدنا عن الإطلاق البدلي ونقول حتى العالم الفاسق يشمله وجوب الإكرام؟ واضح الفكرة؟ قالوا هناك بلا إشكال أن العام، مو بلا إشكال، الإشكال هناك ولا بعدين فيها إشكالات، الآن نقول بلا إشكال، قالوا نقدم العام على المطلق البدلي، وتوهموا أن نكتة التقديم تقديم الشمولية على البدلية، والحال أن النكتة هنا تقديم العام لأنه ظهوره بالوضع على الإطلاق، والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي الحكمي. واضح؟ في عبارة الوصيف الحكمي يعني شيء مبني على مقدمات الحكمة، مبني على مقدمات الحكمة. فقياس هذا على ذا قياس مع الفارق. هذا ما ذكره من آخوند. إذن الشيخ من جهة يقول لا الإطلاق الشمولي مقدم على البدلي، أكرم عالم، أكرم العالم، لا تكرم فاسقا، الإطلاق الشمولي مقدم، ولهذا ليس مختص بالعام. يقول الشيخ العظم لا نرى فرقا عند العرف بين أكرم العالم ولا تكرم فاسقا وأكرم كل عالم ولا تكرم فاسقا. هل ترون فرق؟ أكرم العالم لا تكرم فاسقا، أكرم كل عالم لا تكرم فاسقا. في الثاني تقولون يقدم والأول ما يقدم. هل العرف يفكك يرى كل هذه لها خصوصية؟ لا، نرى فرقا بحسب المرتكز العرفي. والآخر يقول لا نحن نرى فرق، أكرم كل عالم مع لا تكرم فاسقا غير أكرم العالم مع لا تكرم فاسقا. وقد انتصر النائني العرفي، اللي معروف النائني في العرفية، إلى الشيخ الأعظم، لكن ببيانات صناعية فنية في بحث التعارض. عندنا تعليق على كل المطلب يأتي غدا، خلنا نقرأ المطلب. كل المطلب في تعليق أصلا، قد يقال هذا كل المطلب أصلا من أول إلى آخر اليوم كل محل إشكال. شيخنا قال وأنت خبير بما فيهما، أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا، المقدمة له صحيحة، إطلاق شمولي إطلاق بدلي، صح، هذا إطلاق شمولي هذا إطلاق بدلي، لا يوجب ترجيحه، ترجيح شنو؟ إطلاق الهيئة على إطلاقها له المادة، لأنه أيضا كان بالإطلاق، أيه أيضا يعني شنو أيضا؟ لأنه أيضا شنو يعني؟ الإطلاق إطلاق شنو؟ إطلاق المادة، كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة غاية الأمر، عليكم السلام، أنها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي. ظهر العبارة أن نفس الإطلاق هو الذي يقتضي كليهما، مع أنه سيأتي بحث الإطلاق، هل مراد الآخون هذا أو مراد أنه يقتضي الإطلاق؟ غاية الشمول الذي تحتاج إلى قرائن. واضح على العبارة ظاهرة المسلك الرابع أن مقدمات الحكمة تنتج الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. فحلولي المسلك الرابع أو تعبيره هنا لأن مسامح يريد هو أن كلاهما مستفاد من الإطلاق، الإطلاق الشمولي من الإطلاق والإطلاق البدلي من الإطلاق، بمعنى مقدمات الحكمة بلحاظ الجنس لا بلحاظ الفاصل. كما ربما تقتضي التعيين أحيانا. كيف تقتضي التعيين؟ قلنا إطلاق الصيغة يوجب العيني، الوجوب العيني التعيني. واضح. وكما ربما تقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. قال وترجيح عموم، خلطتم بين الشمولية والبدلية والعام والمطلق، فرأيتم تقديم العام على المطلق وتوهمتم أنه لنكتة الشمولية فتقدم على البدلية، وأين هذا من ذاك؟ وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالواضع لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فيكون العام أظهر من فيقدم عليه. فلو فرضنا العكس، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، شو على العكس يعني؟ كان عندنا ماذا؟ إطلاق شمولي وعام بدلي. أكرم العالم لا تكرم أي فاسق، أكرم العالم لا تكرم أي فاسق. فلو فرض أنهما أو لا تكرم بلي أكرم عموم العام بلي بلي فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي لا تكرم أي فاسق أو لا تكرم بلي أي بلي نعم بلي، ومطلق بإطلاقه دل على شو أكرم العالم، لكان العام يقدم بلا كلام. سيأتي إن شاء الله غدا التعليق على هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.